الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب القراءة في الصلاة، قال رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يعني بسورة والطور، سورة الطور والطور وكتاب مسطور إلى آخر الآية. جبير بن مطعم رحمه الله سمع النبي صلى الله عليه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قبل أن يسلم، ووفد إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفكاك أسرى بدر الذين أسروا في بدر من المشركين، وكانوا أسرى عند المسلمين بعد غزوة بدر. جاء هذا الرجل وهو من أشراف مكة، وهو من كان عارفا بالنسب، يقول: أخذت النسب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. جاء جبير بن مطعم ليفك الأسرى، ليفتدي أسرى لهم عند المسلمين، كانوا من يفدي أسراه أو أسيره يأخذه. فجاء هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكان المسجد من عريش، وما لم يكن في المسجد خارج المسجد، لكن المسجد لم يكن بالبنيان الذي يحجب الصوت، بل كان من عريش، من سعف النخل ومن جريد النخل. فسمعه يقرأ هذه السورة، يقول يقرأ بالطور. فلما بلغ في الحديث في رواية أخرى أتم من هذه التي ذكرها المصنف، فلما بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. حجج قوية جدا، حتى قال: هو كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي يطير. يفهمون القرآن وحجج القرآن ومعاني القرآن، فيقول: كاد قلبي يطير. إلا أنه لم يسلم في هذه. في رواية أخرى للبخاري قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، بداية بذرة الإيمان حركت هذه الآيات قلبه، فأثرت فيه أثرا كبيرا، حتى يقول: كاد قلبي يطير. ويقول في رواية أخرى: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ثم رجع ثم أسلم بعد ذلك بما يقارب أسلم بين الحديبية وفتح مكة، وليس بينهما زمن طويل. فهذا الحديث يدل على مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة المغرب والصلوات التي ثبت الجهر فيها كالعشاء والفجر، لكن هنا ذكر المغرب. وفيه مشروعية تطويل القراءة في المغرب أحيانا وليس دائما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بسورة طويلة في المغرب، ومنها هذه المرة التي صادفها جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. وإلا فالأكثر في عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بقصار المفصل، وقصار المفصل هي من الضحى إلى الناس إلى آخر القرآن، هذه تسمى قصار المفصل. فكان أكثر قراءته صلى الله عليه وسلم في المغرب من بقصار المفصل، ولكنه أحيانا يقرأ بسورة طويلة، كما ثبت أنه قرأ بطول الطوليين أي الأعراف، والطوليان هما الأعراف والأنعام، فطولاهما أي أطولهما هي سورة الأعراف، فقرأ في المغرب مرة بطول الطوليين. ولذلك زيد بن ثابت أنكر على مروان بن الحكم الاستمرار على قصار السور قصار المفصل، وقالوا هذه يعني عادة في ذلك الوقت للأمراء من بني أمية أنهم كانوا يقرؤون يداومون على ذلك، فهو لم ينكر الجواز ولكن أنكر المداومة، أنكر المداومة على ذلك. ف يعني عادة النبي صلى الله عليه والأكثر أنه يقرأ من قصار المفصل، ولكنه أحيانا يقرأ بسورة طويلة. ثم قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وهذا السفر لم أرى من سماه وحدده، والله أعلم. يقول فصلى العشاء الآخرة، هي صلاة العشاء، لأن المغرب أيضا يطلق عليه العشاء الأولى، وتلك والتي نسميها الآن العشاء بدون إضافة اسمها يعني تسمى أيضا العشاء الآخرة تفريقا بينها وبين المغرب، فتسمى العشاء الآخرة. وكان في سفر، يقول سمعه أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، يعني ولم يبين في أي ركعة، ولكن جاء في رواية عند النسائي أنه قرأ في الركعة الأولى بالتين والزيتون، في الركعة الأولى بالتين والزيتون. يقول فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا قراءة أو قراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحسين الصوت قدر الإمكان من غير تكلف، فهذا يعني من السنة ومن المندوب إليه، وكذلك الأداء، لأن حسن الصوت غير الأداء. هنا قال أحسن صوتا أو قراءة يعني أداء، وهي أن يعطى تعطى الحروف حقا أعناقها ومخارجها. كان صلى الله عليه وسلم يعني أحسن الناس صوتا وأداء أيضا صلى الله عليه وسلم. فإذا موضوع هذا الحديث في صلاة العشاء الآخرة، القراءة في صلاة العشاء، وفيه أيضا في الحديث مراعاة أحوال المأمومين والأحوال الناس. فالسفر عادة يحتاج فيه إلى التخفيف، السفر في العادة يحتاج فيه إلى التخفيف، لأن الناس المسافر يحتاج إلى التخفيف إما لتعب أو لغير ذلك من الحاجات، فإن السفر يحتاج فيه إلى التخفيف. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال، فقرأ صلى الله عليه وسلم للتين والزيتون كما جاء في الركعة الأولى، وستكون التي بعدها قريبة منها، يعني إن لم تكن أقصر فهي نحوها. وفيه أيضا، وهذه من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس، فهو يراعي أحوالهم، ولذلك سيأتينا ومر معنا أيضا أنه قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والمريضة والضعيفة وذا الحاجة، وفي رواية الكبير بدل الضعيف. فيراعي النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس، وهذا من التيسير في الإسلام، فهذا من التيسير في الإسلام. تخفيف القراءة في السفر مناسب جدا، لأن المسافر بحاجة إلى التخفيف. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذه على وجه الجواز، ليست يعني واجبة إلزامية، لكن هو على 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 جهة الجواز، والأفضل مراعاة حال المأمومين وحال الناس الذين يصلى بهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، أخبروه أن الله تعالى يحبه. تقول بعث رجلا، أي أرسل رجلا أميرا على سرية، والسرية قطعة من الجيش يختلفون في عددها، فبعضهم، وهذا هو عند الأكثر، أنها من 5 رجال إلى 400 تسمى سرية، ويرسلهم القائد في مهمات لقتال العدو حسب تقديره هو، حسب تقديره. تقول أن هذا الرجل وسميت سرية، يعني لماذا سميت هذه القطعة سرية؟ قيل من السراء، وهو أنفس الجيش، فهم أفضل الجيش وخلاصته، والشيء النفيس قالوا له سري. وقيل بل لأنهم لأن أكثر سيرهم يكون بالليل بالسرى للتخفي، لقصد التخفي حتى لا يطلع عليهم، والحرب خدعة. فهذا الرجل كان يصلي، وفيه دليل على أن أمير الجيش أو المؤمر على مجموعة يكون هو الإمام، لأنه صاحب السلطان عليهم، فكان يصلي بهم ويقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة الإخلاص. وهذا يحتمل أنه في كل ركعة، لأن هنا ما فيه تفصيل، ويحتمل أنه في الركعة الأخيرة على حد سواء. يعني ما هنا ليس هناك في الحديث ما يدل على أنه هل كان يقرأ في كل سورة بعد أن يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يختم بماذا؟ بالإخلاص. ليس في الحديث ما يبين أنه كان يقرأ في الجميع في جميع الركعات أو في الركعة الأخيرة، فكل ذلك محتمل. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم أنكروا عليه أو يشكونه، وإن لم يكن هذا صريحا في الحديث. فقالوا له، أخبروه بهذا العمل الذي كان يعمله أميره ماذا، فقال سألوه لما فعل ذلك، لماذا فعل ذلك. ومن هنا العلماء يأخذون التثبت، يعني على الإنسان أن يتثبت قبل أن يحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا قبل أن يصدر حكما، سواء في صالحه بالثناء عليه أو بمنعه من هذا، بل قال سألوه لما فعل ذلك. قال هذا الرجل: لأنها صفة الرحمن. شوفوا، تغلغل حب الله سبحانه وتعالى في قلبه كيانه. فهذه السورة التي ليس فيها ذكر لأحد إلا الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، فليس فيها ذكر اسم إلا اسم الرحمن جل وعلا. فيقول: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، يحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل. وهذا من شدة حبه لربه جل وعلا، فأنا أحب أن أقرأ بها لهذا الغرض، لهذا السبب، لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. ويكررها: فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، لأنه، وهذه فيها إثبات صفة المحبة من الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الحديث جواز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة، يعني هذا هو الذي فعل هذا الرجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن جائزا لما أقره، بل يعني بشره بهذه البشارة العظيمة أن الله يحبه. فجواز القراءة في الركعة الواحدة بأكثر من سورة بسورتين أو أكثر. ومن ذلك ما روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. 18 سورة كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من المفصل، والمفصل من قاف إلى عمة، من قاف إلى عمة، هذا هو طوال المفصل، ومن قصار المفصل هذه طوال المفصل، وإن كان هنا قال من المفصل، هل هي من الطوال أو من الأوسط؟ من الأوسط، من عمة إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس، هذه قصار المفصل. فيقول: والحديث صحيح في صحيح البخاري: إني لأحفظ القرائن، يعني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها في القراءة، سورة كذا وكذا، وعد سورا رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا في الحديث فضل سورة الإخلاص، وقد ثبت بأحاديث كثيرة أنها تعدل ثلث القرآن. ها، هذه السورة تعدل ثلث القرآن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها يعني في الليل طوال صلاته بالليل يردد قل هو الله أحد. فلما أصبح الرجل السامع الذي سمع وليس القارئ, فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك, قل أن فلان أو أني سمعت رجلا في صلاة الليل يرددها قل هو الله أحد يرددها في كل صلاته. يعني هذا الذي جاء يخبر النبي بهذا العمل كأنه يتقال لها, كأنه كما في الحديث كأنه يتقال لها يتقال هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم على ذلك يقول والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن, إنها لتعدل ثلث القرآن. ورواه كما قلنا البخاري وفي ذلك أحاديث كثيرة. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا كتابا في هذا الموضوع في فضل سورة الإخلاص, سماه جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن, ألف فيه كتابا لأهميته ولما ورد فيه من أحاديث, وردت أحاديث عديدة في فضل هذه السورة. وترداد بعض الأحيان آية, وثبت عن بعض السلف إنه قام الليل بآية واحدة يرددها. السبب هو التأمل, ويكون القرآن يؤثر فيه. ثم قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى, بسبح اسم ربك الأعلى على الحكاية, والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قصة معاذ مشهورة, وهو أنه رضي الله تعالى عنه لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب فضل الصلاة خلفه وراءه والتعلم منه صلى الله عليه وسلم, كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وهو إمام لقومه في قباء, ثم يذهب بعد أن يصلي العشاء فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم, يذهب إلى جماعته إلى قومه في قباء فيصلي بهم العشاء, فتكون له نافلة. وفي هذا فيه يعني أحكام كثيرة, منها جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل, لأن معاذا كان متنفلا, هذه نافلة بالنسبة له, وهذا دليل صحيح قوي صريح في المسألة. لا يسع أحد مخالفته. فجاء إلى قومه فافتتح البقرة بسورة البقرة, خلفه ناس وأهل المدينة في ذلك الوقت خاصة يعني هم أهل زرع وعمل في النهار ويتعبون, وهم كما جاء في الحديث مهان أنفسهم, ما يعتمدون على العمال, وأكثر يعني صنعتهم وأمورهم يقومون بها بأنفسهم يؤدونها وخاصة الزراعة. فهذا أحد المصلين يعني تصوروا الآن إذا تأخر الإمام دقيقتين ضج المسجد دقيقتين أو ثلاث, وهذا نشاهده يكاد يكون يوميا. والجيد منهم اللي تسمع وانت بجواره لا حول ولا قوة, لا حول ولا قوة الا بالله, لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كأن الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. هو في فضل كبير, هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. لكن سبحان الله, يعني ربما لعدم معرفة السنة وما ورد في ذلك وهذه الفضائل يدفع إلى مثل هذه الأمور. فأحد من كان خلفه من أصحاب الحاجات انفصل عنه وصلى لوحده وانصرف. فغضب معاذ رضي الله تعالى عنه وتكلم عليه وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الرجل الثاني يشتكي أيضا, فذكر الحديث فتان أنت يا معاذ في بعض الروايات. ثم قال هذا الجزء من الحديث الذي ذكره لأنه هو يريد الشاهد منه في هذا الباب لباب القراءة في الصلاة, قوله صلى الله عليه وسلم فلولا, هذا حظ تحريض, هل لا يعني هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى في العشاء من 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 أوساط المفصل. لأن الناس أصحاب عمل قد يأتيهم النوم, قد يفوق يعني إذا علموا بالتأخير يتأخرون, يقول الإمام يتأخر فيتأخر ثم ينام ثم تفوته صلاة الجماعة, قد يشق على الناس. فقال له هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. يعني هذه السور ونحوها وما أشبهها, لا يقصد هذه السور بعينها لكن يعني بأمثال هذه السور المتوسطة. فإنه ثم علل الحكم, وهذه يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه يقرن الحكم بعلته. لماذا أنت تأمرنا بهذا يا رسول الله؟ إذا قال ذكر العلة تكون هذه أثبت وأكثر للالتزام بذلك وأثبت في نفسه. فيقول له فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة, الناس فيهم هذا, وقد لا يخلو مسجد من واحد من هؤلاء, ضعيف مريض في بعض الروايات, ضعيف البنية, كبير في السن, إنسان له حاجة يخشى عليها, يخشى أن تفوت. فيجب أن تراعى هذه الأمور, وهذه تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور وسط, يعني الذي نراه الآن وهذا أنا أركز عليه دائما أن التعاون يكاد يكون معدوم, فلا يفوت أهل الحي مثلا للإمام ولا دقيقتين أو ثلاث يثورون عليه. وهو أيضا في الجانب بعضهم لا يراعي حال المأمومين. والأمور وسط, والتعاون مطلوب والإعذار أيضا مطلوب. فكون الإمام مثلا يحصل له مرة أو مرتين ظرف خاص, أو يقابله إنسان ويسلم عليه أو يسأله عند الباب ويتخلف دقائق ما يعني قليلة, فهذا لا يضر ولا ينبغي أن يعني يحمل عليه في هذا وينكر عليه إنكار شديد. إنما حتى رأيت بعيني من قام من المأمومين وأقام الصلاة وقال صلوا. كيف نصلي؟ بعض الفقهاء يرى أن إذا لم يتأخر الإمام تأخرا يضر بالمأمومين فإن الصلاة لا تصح. بعض الفقهاء، لأن هذا حق الإمام لا يجوز أن يفتأت عليه، وهذا نراه كثيرا، وهذه يعني من جهل الناس ومن عجلتهم ومن حبهم للخروج من المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في صلاة ما دام ينتظر، ما انتظر الصلاة، يعني ما دام ينتظر الصلاة فهو في خير كثير، ومع ذلك لا يصبر لينال هذا الخير. يقول فهذه السور، حتى أن بعض العلماء يقول من قرأ بهذه السور فهو مخفف، يعني من قرأ بهذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الإمام إلى التخفيف وضرب له أمثلة بهذه السور، سبح والليل إذا يغشى وأمثال هذه السور، فمن صلى بهذه السور فبقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يطول على الناس بل هو خف، بل قالوا أن من قرأ حتى يعني أحيانا ولا يداوم عليه بمثل الطور، فإن هذا أيضا لا ينكر عليه إلا إذا داوم على هذا التطويل وأضر بالناس. ثم قال رحمه الله تعالى باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن إن شاء الله سيظهر لنا من هذا الحديث وأمثاله الحق فيها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية أخرى صحيحة صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية لمسلم في صحيحه صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، زاد عثمان رضي الله تعالى عنه، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الكلام في البسملة في موطنين أو في من وجهين، الوجه الأول في هل هي آية من القرآن الكريم أو ليست بآية، وفيها أقوال ثلاثة لأهل العلم، وبعضهم يرجح أنها ليست بآية كما الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومنهم من يرى أنها آية من الفاتحة خاصة، ومنهم من يرى أنها آية في كل سورة إلا في سورة النمل، لأن وردت فيها بسم الله الرحمن الرحيم في وسطها، فهذه من عفوا يعني هي ليست، بعضهم يرى أنها ليست آية من القرآن إلا في هذه السورة. سورة براءة قيل أنها يعني هي لم يكتبها الصحابة، لم يكتب الصحابة الذين جمعوا القرآن هذا، فيعني العلماء تلمسوا العلة في ذلك، فقيل هي جزء من السورة التي تابعة للسورة التي قبلها. على كل حال البسملة في 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 الصلاة، فمن قال إنها آية كالشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد وغيره، من قال إنها آية من كل سورة فإنه يجهر بها حيث جهر بالقرآن الكريم، ومن لا يرى أنها آية كالإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى الجهر بها لا في الفاتحة ولا في غيرها. منهم من يفرق ويستثني الفاتحة لأدلة أحاديث ويقول هي ليست آية من كل القرآن في أولها طبعا ما تأتي سورة النمل إلا في الفاتحة ولهم فيها أدلة. ومنهم من يقول هي آية مستقلة وهذا من المتأخرين آية مستقلة يبتدأ تكتب قبل كل سورة وليست منها هي آية ولكنها ليست من السورة هي آية ولكنها ليست من السورة. يبقى حكم قراءتها ففي هذا حديث أنس وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فثبت هذا وثبت هذا فبعض العلماء يرجح القراءة مطلقا في 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 القرآن في الصلاة أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب كيف يقولون هذا؟ يقول لم أسمع. بعضهم يقول نسي لأنه روي عنه مرة هكذا ومرة هكذا فلعل أنس وقد طال عمره ويقولون كل من طال عمره عرضة للنسيان ولذلك عندما ذكره بعض التابعين تذكر فقالوا هذا هو العلة أنه مرة ذكرها ومرة لم يذكرها. ومن العلماء من جمع بين هذه الأحاديث يعني منهم من قال كما تقدم لا, 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 لا تقرأ وهذا لازم لمن يقول أنها ليست بآية من الفاتحة لكن من يرى أنها آية فإنه يجهر بها حيث جهر ويسر بها حيث أسر. ثم يعني من يقول لا, لا, لا يعني يسر بها يقول يستدل بي لم أسمع فلم ينفي القراءة بل نفى السماع فهذا دليل على وهذا هو الجمع. وجمع آخر أنه أحيانا يقرأ بها يعني يجهر بها ليعلم يعلم من خلفه أنه يقرأ الفاتحة وأنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والأكثر وهذا الجمع يعني قال به ابن القيم واستحسنه وقال بأنه الحافظ بن حجر كلامه قريب من هذا أن الإنسان يقرأ بل الحافظ بن حجر يرى الجهر فلو قرأ أحيانا جهر بها مثلا هي يقرأها لكن سرا أو جهرا فلو جهر بها أحيانا فقد ورد صحت بها الأحاديث وإن يعني أسرها فصحت بها الأحاديث وهي الأكثر من فلا يعقل أنه يعني يعيش هذه الفترة كلها أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمر ومع أبو بكر ومع عمر ومع عثمان فلم يسمع منهم ولا مرة واحدة فهذا دليل على أنه قد نسي في بعض الروايات وأنه القول لعله الأرجح إن شاء الله أنه يجوز الإسرار ولا ينكر على من جهر ولا على من أسر. فإذا صليت في بلدة مثلا من بلاد المسلمين الذين يلتزمون المذهب الشافعي مثلا وقال بسم الله الرحمن الرحيم لا تقل تعالى لماذا تفعل هذا لأنك اعتدت في بلد أنه لا يجهرون لا ولا ينكر إلا بعلم ولا يعني يوافق ويعمل إلا بعلم. فالأقرب في هذه وأنا أختصر لأن المجلس ما هو مجلس خلافات فقهية الأقرب إلى هذا إن شاء الله الجواز، جواز الإسراء وجواز الجهر، مع أن الجهر أكثر، ولا ينكر على من جهر ولا ينكر على من أسر. هذا هو القول العدل الوسط في هذه المسألة، أنه إذا جهر إمام أو غير إمام مصل ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا يقول لم أسمع، فلم ينفي على القراءة، وقال لا يقرؤون، يعني بدليل هذه لم أسمع أي لا يجهرون، فيكون يقول في قوله يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني جهرا، ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. أما قوله في الرواية الأخيرة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ما معنى في أول قراءة؟ هذا واضح، ما في إشكال، وهو الذين تكلموا عنهم، لكن ولا في آخرها. هل يتصور أحد أن القارئ إذا انتهى من الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ إذن هو يريد صحابي فقيه من فقهاء الصحابة، لا يظن به هذا الفهم، ولا يظن به أنه يريد هذا، أنه يقول الحمد لله رب العالمين ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، لا يظن به ذلك، بل هو يعني معنى آخر. فما هذا المعنى الآخر؟ يقولون إما أنه أراد يعني في أول القراءة، أي في أول قراءة سورة الفاتحة، ولا في آخر القراءة يعني في بداية السورة التي بعدها، لأنها بالنسبة هذا كلام العلماء كالآخر منها، جاءت بعدها كآخرها، أو لا في أول الصلاة في بدايتها في الركعة الأولى، ولا في آخر الركعات. يعني هو يريد أن يؤكد المعنى، هو يريد أن يؤكد عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فأكد ذلك بقوله لا في أول القراءة ولا في آخر القراءة، يعني لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة، لا في أول قراءة في أول الصلاة ولا في آخرها. فهذا الذي يمكن أن يفهم من مثل هذا الصحابي الفقيه الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فهذه بعض الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرت بنا حديث منها كثيرة، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر عدة أحاديث تكون على شرطه في هذا الكتاب، لأنه هو قال أنه لا يدخل في هذا الكتاب وهو عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم. فأنت إذا قرأت في هذا إلا أحاديث قليلة جدا نسي فذكرها، وهي في مسلم وليست في البخاري، أو في البخاري وحده وليست في مسلم، قليلة نبه عليها الشراح، أحاديث قليلة جدا لم يتذكر أو فاته أنها في أحد الصحيحين. أما كل ما في هذا الكتاب فهو في صحيحي البخاري ومسلم. ومعنى هذا أننا إذا قرأنا هذا الكتاب فنحن نقرأ أحاديث صحيحة، ليس فيها حديث ضعيف أبدا، إما متفق عليه والقليل النادر يكون في أحد الصحيحين، والذي خرج وهو قليل نادر خرج عن شرط المؤلف. فهذه الأحاديث من أراد أن يؤدي صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف أعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لم أرى يصلي وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن نقل لي من رأى صلاته صلى الله عليه وسلم، النقل الصحيح أنت إذا استحضرت أنك تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تصور الخشوع الذي ستكون فيه والطمأنينة التي تكون فيها والأداء الموافق للسنة، موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت إذا 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 طبقت هذه وهذه الأحاديث يعني عليها يعني ما هي مثل الأحاديث يعني ما يكتب، وهو لا بد منه يعني كتب الفقه لا بد منها، وهي يعني من يدعي أنه يستقل عن فهم العلماء وأنه رأسا هو وحده يأتي مع ضعفه في اللغة وضعفه بالإحاطة بالأحاديث، ولا يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا يعرف المكي ولا المدني، ولا يعرف ذا، ثم يقول أنا هذه هم رجال ونحن رجال، يعني أنا وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد هؤلاء رجال وأنا ما شاء الله مثلهم رجل. لا، رجل في الهيكل في الصورة، لكن في العلم أين أنت منهم؟ أين الثرى من الثريا؟ فلا بد من فهم هذه حسب فهم السلف، فهم العلماء لهذا. أما أن يستقل هؤلاء أو يسمع للشريط أو شريطين ثم يأتي ويخطئ العلماء ويجعل نفسه يعني مفتيا، فهذا خطأ كبير، وهذا خطأ كبير جدا. فنحن لا نستغني، أي واحد يعني يريد السلامة لنفسه ويريد أن يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم، وهذه الكتب شرحت. هذا الكتاب يعني لا يكاد عصر من العصور إلا وقد شرح فيه. أحد شروح هذا الكتاب بلغ 12 مجلد. شوف هذا الحديث، هذا المجلد هذا بالفهارس، طبعا هو 11 مجلد، مجلد فارس، هذا ابن الملقن سمى هذا الكتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، الإعلام الإخبار يعني بفوائد عمدة الأحكام، ويأتي بالأحاديث، ويأتي بما يؤيد هذا الدليل، ويأتي بالإشكال إن كان هناك إشكال أو استشكل، ويرد عليه ويذكر الفوائد ويستدل بها. عالم آخر أيضا وفيه فوائد كثيرة جدا، وإن كان يعني أسلوبه فيه صعوبة نوعا ما، ابن دقيق العيد، سمى إحكام الأحكام، إحكام يعني من الجودة والإحكام، ما فيها خلل، إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام، ثم عليه حواشي وعليه وهكذا في كل عصر. الشيخ البسام شرحه في عصرنا هذا، الشيخ ابن عثيمين شرحه، وكثير من أهل العلم شرحوه. فهذا الكتاب مهم جدا، لأنه أولا لمن ليس متخصص في علم الحديث ويعرف الصحيح من الضعيف، ويعرف فهو مختصر وصحيح آمن الذي يقرأ في هذا الكتاب، وهو أيضا يصلح للمجالس العامة اللي يكون فيها طالب العلم ويكون فيها العامي ويكون فيها متوسط. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا قلت هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف لأن فيه الراوي الفلاني قال فيه أبو زرعة كذا، وقال فيه ابن حبان كذا، وقال فيه ابن معين كذا، لا يفهمها، أنت تشوش عليه ولا يدري ماذا تريد. لكن إذا الآن كما رأيتم لا نتكلم عن الرجال، لأننا لسنا بحاجة، ولا نتكلم عن الحكم على الحديث، هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، لأننا كفانا المؤلف هذه المهمة، فقال لا، هذا الكتاب الذي أمامك هو كل أحاديثه متفق عليها من الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، إلا ما ندر، قلت يعني أحاديث قليلة جدا كأن المؤلف فاته وسهى، لأنهم يكتبون في الغالب من حفظهم، يكتبون من حفظهم في الغالب، وهو حافظ إمام كبير عبد الغني المقدسي، من توفي في سنة 600. ثم ما لم يبقى إلا 9 دقائق، لكن ما في مانع أن نذكر ما وقفنا عنده، وباب سجود السهو، وهذا من المهمات التي يعرفها ويغلط الناس فيها، باب سجود السهو. وذكر فيه حديث أبي هريرة، وهناك حديث لعمران بن حسين وهو المشهور حديث ذي اليدين، و يعني الحاجة تكاد تكون يومية لمعرفة سجود السهو أين يكون ومتى يكون، يعني هل السجود قبل السلام أو بعد السلام، وأحكام سجود السهو. فإن شاء الله في الجلسة القادمة نحاول أن نجمع حديث طويل هذا الحديث وما يشرحه من الروايات الأخرى، لأن هناك حديث أخرى تبين بعض ما قد يخفى في هذا الحديث. فإن شاء الله في الجلسة القادمة نكون في هذا الحديث، يعني جلستنا تكون في شرح حديث هو حديث واحد الذي أورد، لكن هو في أحاديث كثيرة في سجود السهو، وفيها أحكام وفيها أيضا مؤلفات مستقلة في سجود السهو. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن لنا الخاتمة، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لأن المعرفة وحدها تكون حجة على الإنسان، لكن المهم المعرفة والاتباع. فلن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عرف سنته، أما الذي يدعي أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف سنته كيف يتبع؟ كيف يتبع النبي من لا يعرف سنته؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.